بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 11 من شهر صفر 38 و400 ألف من الهجرة. خطبة جمعة من مسجد السنة بسعوان صنعاء لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي بعنوان أحوال الناس في السراء والضراء، الجزء الرابع.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس عباد الله، إن للمؤمن العامل للصالحات مواقف عظيمة تجاه السراء والضراء، وتجاه الشدة والرخاء، وعند المصيبة والنعمة. من أبرز تلك المواقف التي يقفها المؤمن تجاه هاتين الحالتين الصبر والشكر، وقد مر الحديث عنهما. ومن جملة المواقف التي تذكر للمؤمن تجاه سرائه وضرائه وشدته ورخائه ذكر الله عز وجل، أن المؤمن إذا جاءه الابتلاء ذكر الله جل وعلا، إذا حلت به المصيبة ذكر الله، فكان ملازما لذكر الله مداوما عليه. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، أنه إذا أدركته السراء ذكر الله جل وعلا، وإذا أدركته الضراء ذكر الله سبحانه وتعالى، كي يزداد خيرا وفضلا وأجرا ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى، ولا يكن كأولئك الذين نهاه الله جل وعلا عن الاتصاف بصفاتهم من كونهم نسوا ربهم جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله جل وعلا في سرائهم، نسوا الله في ضرائهم، في شدتهم ورخائهم ينسون ربهم تبارك وتعالى. فنهانا الله جل وعلا أن نكون كهذا الصنف الذي ينسى ربه جل وعلا، لما في نسيان الله والغفلة عن ذكر الله من المضار العظيمة الخطرة الجسيمة. قال الله جل وعلا: فأنساهم أنفسهم. ينسيه الله جل وعلا مصالح نفسه، فلا يهتدي إلى ما ينفعها، ولا إلى ما يصلحها، ولا إلى ما يوفقها ويسددها في أعمالها. لا تتوفق هذه النفس، ولا يتوفق ذلك الشخص الذي ينسى ربه جل وعلا. أما المؤمن فإنه يذكر الله جل وعلا في كل أحواله، يذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، سواء جاءته السراء أو الضراء، سواء كان قائما أم قاعدا أم على جنب. قال الله عز وجل مبينا أن هذه الصفة صفة أهل العقل السليم وأهل اللب المستقيم. قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هؤلاء هم المؤمنون الذين يذكرون الله ولا ينسونه، يذكرون الله جل وعلا في كل أحوالهم على الدوام والاستمرار. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في المسند من حديث عبد الله بن بوس، فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب أتمسك به جامع، أو قال أتشبث به، أي إن أتاني حال السراء تمسكت بهذا الباب، وإن أتتني السراء تمسكت بهذا الباب. فأرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى إدامة ذكر الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن يا أيها المسلم، يا أيها المسلم، أنت مفتقر ومحتاج إلى ذكر الله، لأن السراء والضراء تمر عليك وتأتي عليك، فأنت محتاج لأن تذكر الله جل وعلا كي يخفف عنك المصاب، وتحتاج إلى ذكر الله عز وجل إن جاءتك النعمة كي تزداد نعمة وخيرا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر كيف يكون الحال المؤمن إذا داوم على ذكر الله في سرائه وضرائه وفي شدته ورخائه، وأنه يترقى إلى منازل عظيمة لا يصلها غيره ممن لم يداوم على ذكر الله جل وعلا. ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث حنظلة الأسيدي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو تدومون على ما تكونون عندي والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر تدومون على الحال في الذكر، ذكر الله عز وجل، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين بهذا الحديث أن من داوم على ذكر الله عز وجل في كل أحواله فإنه يترقى إلى منازل عظيمة وعالية. وهذا قدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي لم يبرح الذكر على لسانه، كان يذكر الله في كل أحواله، كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله قائما، يذكر الله قاعدا، يذكر الله على جنب، ويعد له في المجلس الواحد كذا وكذا من الذكر لله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين ينتفعون بالسراء والضراء، لأنهم يذكرون الله جل وعلا كثيرا ويداومون على ذكر الله سبحانه وتعالى. تأمل كيف أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعله، أن العبد إذا رأى ما يسره ذكر الله وحمده، وإذا رأى ما يكرهه ذكر الله جل وعلا وحمده. ثبت في السنن من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمد لله على كل حال. فهو يحمد الله جل وعلا، والحمد ذكر لله سبحانه وتعالى في سرائه وفي ضرائه، هو حامد لله سبحانه وتعالى، هو ذاكر لله جل وعلا، لا ينقطع الذكر عن لسانه. ويرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما ينبغي أن يقوم به المؤمن من ذكر الله جل وعلا إذا رأى في منامه ما يسره وما يكرهه. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رأى أحدكم في منامه ما يحب فإنها من الله، هذه الرؤيا من الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليحمد الله وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. في هذا الحديث إرشاد نبوي عظيم، كيف يكون المؤمن في سرائه وفي ضرائه، في حال سروره وفي حال حزنه وبؤسه، حتى على مستوى ما يرى في المنام يا عباد الله. فهل نحن مستعدون لأن نداوم على ذكر الله جل وعلا في سرائنا وضرائنا وفي شدتنا ورخائنا؟ إذا ابتلاك الله جل وعلا يا عبد الله، إذا ابتلاك الله بالشدة والمحنة والضيق والكرب، فاذكر الله جل وعلا كما ذكر الله جل وعلا عن نبيه يونس صاحب الحوت عليه السلام، وقع في الشدة وأصابته المحنة وأدركه الضيق، لكنه ذكر الله جل وعلا. فهل نسي الله في حال شدته؟ لم ينس الله لا في شدته ولا في رخائه. أما في رخائه فقد قال الله جل وعلا عنه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وأما في شدته وضيقه وكربه فقد ذكر الله جل وعلا عنه أنه نادى في الظلمات ذاكرا ربه جل وعلا، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يذكر الله جل وعلا في حال الشدة وفي حال الرخاء، في حال السراء وفي حال الضراء، وينتفع بذكر الله جل وعلا كثيرا. فأين أنت أيها المسلم إذا أصابتك المصيبة أو جاءتك النعمة؟ أين أنت من ذكر الله جل وعلا؟ إنك إن ذكرت الله منعك ذكر الله عن أن تجزع وتتسخط عند المصيبة، ومنعك ذكر الله جل وعلا أن تأشر وتبطر، وكذا أيضا تكفر بالنعمة. وإذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى بالشدة والكرب والهم فكن كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن زكريا عليه السلام. فزكريا عليه السلام نبي من أنبياء الله الكرام لم يكن له ولد، كانت امرأته عاقر لا تلد، فلما حصل له ما حصل وخاف على هذا الخير الذي يراه من ذكر الله عز وجل وطاعته ومن العلم، خاف أن يندرس، فطلب من الله جل وعلا الولد. ذكر الله سبحانه وتعالى ودعاه، ثم ماذا؟ بشره الله سبحانه وتعالى بالولد مع كبر سنه، حتى إنه ليتعجب زكريا عليه السلام، يقول رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، امرأتي لا تلد وأنا كبير في السن. هنا كان يتعجب زكريا عليه السلام، فجاءته البشرى بعد ذكره، جاءته البشرى فبشر بغلام، جعل الله سبحانه وتعالى هذا الغلام منذ البشارة نبيا وسيدا وحصورا ومن الصالحين، وأعطاه الله جل وعلا اسما لم يكن لأحد قبله، إنه يحيى عليه السلام الذي حافظ على طاعة الله جل وعلا وعلى الإيمان والعلم، وذلك هو الميراث الحقيقي، ميراث العلم وميراث الخير من النبوة التي كانت لزكريا عليه السلام. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما بشره بذلك طلب زكريا علامة يعرف من خلال هذه العلامة بأن عطاء الله قد وصل، وبأن البشرى قد حان وصولها. يقول رب اجعل لي آية، فأرشده الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه أن علامته، علامة هذا الأمر، ألا يكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، إلا إشارة، إلا كتابة، أما أن يكلمهم نطقا بلسانه فإنه لا يقدر. وهذه آية عجيبة، إن حاول أن يتكلم لا يستطيع أن يتكلم، لأن الله سبحانه وتعالى منع لسانه من الكلام، فلا يتكلم إلا بذكر الله. عجز لسانه أن يتكلم مع الناس إلا أن يتكلم بذكر الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى له: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. اذكر ربك، لن نعقل لسانك ولن نربط لسانك عن ذكري. تأملوا يا عباد الله كيف جعل الله سبحانه وتعالى ذكره يدوم على ألسنة عباده المؤمنين، لأنهم الذين إن جاءتهم السراء ذكروا ربهم، وإن جاءتهم الضراء ذكروا ربهم سبحانه وتعالى. هذا أمر من الله جل وعلا له: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. خرج زكريا على قومه من المحراب، فأوحى إليهم، أشار إليهم إشارة لا يتمكن من الكلام ولا يقدر عليه، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. في النعمة اذكروا ربكم، في النعمة سبحوا ربكم بكرة وعشيا. لقد أتاني ربي بنعمة عظيمة وعجيبة أن وهب لي الولد مع الكبر وامرأتي عاقر. إذن يا عباد الله، من مواقف أهل الإيمان، وهو موقف عظيم ينبغي أن يتأمل، أنهم يقفون عند سرائهم وضرائهم على ذكر الله جل وعلا، ليجدوا بإذن الله سبحانه وتعالى نفعا عظيما وخيرا جسيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيا عباد الله، موقف آخر من مواقف أهل الإيمان تجاه السراء والضراء، ألا وهو الرضا والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. فهم يرضون بالله ربا، ويرضون عن الله فيما يأتي به، فيما يأتي به من مصيبة أو نعمة، يرضون عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك صار الرضا عن الله شرفا عظيما يؤهل صاحبه إلى جنات تجري من تحتها الأنهار. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هؤلاء رضوا عن الله سبحانه وتعالى فيما يأتي به من المصائب أو النعم، يرضون، يسلمون، يذعنون، ينقادون، يستسلمون لذلك. وهذه الصفة هي صفة الرضا عن الله عز وجل، هي التي طلبها أنبياء الله، كانوا يعملون العمل الصالح ويجتهدون في الطاعة ويبادرون إليها من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم، لأنهم رضوا عنه. قال الله سبحانه وتعالى عن موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. أطلب رضاك، ورضا الله جل وعلا يتحقق لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. فضل عظيم يا عباد الله أن يرضى المرء بما كتب الله جل وعلا، وأن يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. وتلك هي حالة أهل الإيمان. وتأملوا من الأمثلة التي ذكرها الله جل وعلا ما ذكر سبحانه وتعالى عن إبراهيم وزوجه هاجر وولده إسماعيل. يمتحن إبراهيم بامتحانين عظيمين، تأملوا فيهما. أما الأول منهما فإن الله عز وجل أمره أن يذهب بزوجه هاجر وولده إسماعيل إلى واد ليس به إنس ولا شيء، ليس به إنس ولا شيء. موقف صعب أن يضع زوجه وولده في مكان موحش، لكنه راض بما كتب الله جل وعلا، مستسلم لحكم الله عز وجل وأمره، أمره بذلك. فلما وضعهم في ذلك الوادي الذي ليس به إنس ولا شيء، لما وضعهم ولى عنهم ولم يكلمهم، وذلك بأمر الله أيضا، فاجتمع الابتلاء لإبراهيم والابتلاء لزوجه هاجر، فانطلق إبراهيم لا يكلمهم، فجعلت هاجر تتبعه وتقول: يا إبراهيم يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ تتركنا في هذا الوادي الذي ليس به إنس ولا شيء، لمن تتركنا؟ ثم تتبعه ولا يرد عليها، فلما بعد عنها جعلت تقول له: الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أن نعم، الله أمرني أن أضعكم وأنصرف بلا شيء، بدون أن أضع لكم كلاما في هذا، الله هو الذي أمرني. فقالت هاجر عليها السلام: إذن الأمر إلى الله، ما دام أن الأمر إلى الله فلن يضيعنا، لن يضيعنا الله جل وعلا. هكذا الرضا بالله، الرضا عن الله، الاستسلام لأمر الله جل وعلا لن يضيعنا. فلم يضيع الله سبحانه وتعالى زوجة إبراهيم ولا ولده في ذلك المكان الذي ليس به أنيس ولا جليس، ليس به أحد، لم يضيعهم الله، بل صار في ذلك المكان أعظم بيت وأول بيت بني كما ذكر الله جل وعلا. لما انصرف إبراهيم تنحى في ربوة، وقد وجد في نفسه أن هذا بأمر الله عز وجل ولا بد أن يستسلم له، لكن بقي له مجال في أن يدعو ربه سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا لم يمنعه أن يدعو بما شاء. فتوجه إبراهيم بالدعاء إلى الله عز وجل قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إذن الله عز وجل قد ذكر عن إبراهيم ما ذكر من كونه سلم لأمره ولقضاء الله عز وجل، ورضي بالله ربا، ورضي عن الله أفعالا ومشيئة. أما الثاني يا عباد الله، فما جرى له من الابتلاء تجاه ولده بعد أن شب وترعرع وصار شابا، أتاه إبراهيم من بلاد الشام إلى ذلك الوادي بعد أن كبر إسماعيل، فقال لإسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. الله عز وجل أمره أن يذبح إسماعيل، ابتلاء على إبراهيم عليه السلام، لكن يظهر الابتلاء ويحصل الفرج بإذن الله جل وعلا. ورؤيا الأنبياء وحي وحق من عند الله سبحانه وتعالى. لما حصل له ذلك وأمره الله عز وجل وقال لولده ما قال، قال له ولده: يا أبت افعل ما تؤمر، هذا أمر الله ولن أخالف أمر الله، أنا راض بما أمر الله جل وعلا به، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله عز وجل عن إبراهيم وإسماعيل: فلما أسلما، استسلما لأمر الله، لحكم الله، لقضائه، رضوا بالله، رضوا عن الله فيما أمر به، وتله للجبين، ألقاه على وجهه ليذبحه، لأنه قد استسلم وولده مستسلم لأمر الله عز وجل وحكمه. جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد استسلمت، قد نفذت أمر الله جل وعلا. أراد الله أن يمتحنك أن يختبر إيمانك. أراد الله جل وعلا أن يظهر كمال استسلامك وإذعانك، أراد الله منك ذلك فكان. قال الله عز وجل عن هذه المواقف التي لا يقفها إلا الرجال الأفذاذ من الناس، قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا لهو البلاء المبين، بلاء مبين ظاهر جلي واضح. قل أن يقف موقف إبراهيم مثله. قال الله سبحانه وتعالى: وفديناه بذبح عظيم. إذن يا عباد الله، من هذه القصص والأخبار ومن هذه الدلالات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، نعلم بأن من مواقف أهل الإيمان أن يرضوا بالله عز وجل، وأن يرضوا عن الله، وأن يسلموا لأمر الله سبحانه وتعالى في سرائهم وضرائهم، في شدتهم ورخائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم وفقنا للرضا عنك، اللهم وفقنا للرضا بك، اللهم وفقنا للرضا عنك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. ونسألك اللهم مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعلى درجات القلد. اللهم احفظ علينا ديننا وبلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم جنبنا وجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.